فلله الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالدليل على تسمية الله عز وجل بالحق، ربنا سبحانه وتعالى قال: فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الحق هنا ورد اسما بنصه الذي ذكره هو الله، الملك والحق، وإضافة الحق إلى الملك سبحانه وتعالى على إن الملك سبحانه وتعالى هو الحق فعلا، هو الحق الذي له كل ما في السماوات وما في الأرض على الحقيقة. أما ما سواه من الملوك فهذه الملوك زائلة، وإنما هي عباد لله عز وجل، وجب عليها أن تفرد الله عز وجل بالملك لأنه الملك الحق. وقول الله تبارك وتعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فالحق من أسماء الله الحسنى، مضاف أو يعني جاء مع اسم الله المولى، وإن كان المولى ورد هنا مضافا. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فالحق هنا اسم من أسماء الله الحسنى ثابت بنصه في دليل توقيفي. وأيضا ورد في قول الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. الآية ورد فيها اسم الله الحق، وورد فيها اسم الله القدير، والحق هنا ورد بنصه كما قلنا. احنا في الأسماء الحسنى وبنقول لكل المشاهدين: الاسم لازم تشوفه زي ما هو في كتاب الله وفي سنة رسوله. إن جاب لك حد وقال لك ده، لو حد قال لك الاسم موجود فأراك فعلا ولم يريك اسما، فده مش من الأسماء الحسنى. لازم الاسم يكون فيه نص توقيفي دليل عليه ورد بنصه، زي ما احنا نقول دلوقتي: فتعالى الله الملك الحق، ثم رد إلى الله مولاهم الحق، ذلك بأن الله هو الحق. فمحدش هيقول لك لا مش من أسماء الله، بل من أسماء الله تبارك وتعالى التوقيفية اللي ورد التوقيف فيها، أي النص من كتاب السنة. فلما أنا سمي ابن عبد الحق أبقى أنا مطمن. وغير كده كمان فقه اسم الله الحق، لأن احنا زي ما قلنا قبل كده إن كل اسم من أسماء الله مرتبط بهذه الخلائق من وجه ما، مرتبط من جهة التدبير الكوني ومرتبط من جهة التدبير الشرعي، مرتبط من جهة الإرادة الكونية ومرتبط من جهة الإرادة الشرعية. في تعلق للإسم بربوبية الله لخلقه، وفي تعلق للإسم بعبودية الخلائق لربها. في الإسم له تعلق بمشيئة الله عز وجل في خلقه، وله تعلق بحكمة الله ومحبته من قبل خلقه سبحانه وتعالى، يحبون الله عز وجل والله عز وجل يحبهم، فيرتبط الاسم من هذا الوجه. وأيضا كل اسم من أسماء الله هتلاقي له ارتباط بجانب من جوانب القدرة أو وصف القدرة، وأيضا وصف الحكمة. فالله عز وجل كما أنه على كل شيء قدير، هو أيضا موصوف بالحكمة، بالحكمة، ومن أسمائه الحكيم والحكم، الحكم والحكيم. فاسم الله الحق كسائر أسماء الله الحسنى، إذا احنا فهمنا الاسم من خلال نوعي التدبير، من خلال إياك نعبد وإياك نستعين، هيظهر لنا فقه في الأسماء عجيب جدا وواسع جدا جدا جدا. فالاسم احنا بندور في الأصل على ثبوت النص، لو ثبت النص بالاسم خلاص، يبقى في الحالة ديت أسماء الله تبارك وتعالى أصبحت توقيفية، والاسم هو موجود بنصه، بحثنا على إحصائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحصاها، فأحصاها يبقى جمعها، ولا يجمعها إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الاسم ورد في السنة أيضا في حديث عبد الله بن عباس، وحديث عبد الله بن عباس يعني يعتبر من الأحاديث العظيمة في تفسير اسم الله الحق، لأن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس يعطينا فهم وفقه، يعطينا فهما وفقها لاسم الله الحق بشكل عجيب جدا. فالرسول عليه السلام كان إذا قام من الليل يتهجد، ده كلام عبد الله بن عباس، هو كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في صلوات التهجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، ومحمد حق صلى الله عليه وسلم، والنبيون حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو قال: لا إله غيرك. طيب، وزاد أحد الرواة اسمه عبد الكريم: ولا حول ولا قوة إلا بك. هنا دلوقتي شفنا اسم الحق كتير، لكن أنت الحق، فالحق هنا اسم، قولك الحق ده وصف القول وصفة من صفات الله عز وجل، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. لاحظوا هنا هتلاقوا في نوعية، هي من إضافة الصفة الموصوف، ونوعية من إضافة المخلوق إلى خالق، ودي هنتكلم عنها بعد ما نعرف الدليل التوقيف على الاسم من الكتاب والسنة. طبعا الوقت عرفناه واضح جدا جدا، الاسم ورد بنصه في القرآن، ورد بنصه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث والآيات كثيرة في ذلك. لكن احنا تأكدنا الآن ان احنا لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، على الأقل دليل من قرآن أو دليل من السنة أطمئن به إلى أن هذا الاسم من الأسماء التي سمى الله نفسه بها، أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ما ينفعش أن أنا أخذ الأسماء كده بدون مسألة عن مصدرها، يعني واحد يجيب لك اسم وتاخده كده على طول، لا، قل له فين دليله. الأمة لن تنهض إلا إذا عدنا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالاسم طالما ثبت توقيفا خلاص، أبحث بقى عن الأمور الأخرى. الأمور الأخرى زي إيه؟ يعني احنا عندنا مثلا فقه الاسم ومعناه. اسم الله الحق، الحق في اللغة اسم فاعل، فعله حق، يحق حقا، فهو الحق. يقال: حققت الشيء أحقه حقا إذا تيقنت كونه ووجوده ومطابقته للحقيقة. يعني دلوقتي منقول الواحد يتأكد ان هو على حق في المسألة، تقول لك تأكد لي مين اللي موجود في البيت، شوف لي كده في حد في البيت، فانت تروح تدور. فلما تقول ان في البيت موجود فلان او شخص واحد اسمه فلان، فانا تحققت. لكن لما تقول لي ان فيه واحد اسمه فلان وبعدين والبيت ما فيش فيه الا واحد فقط، فانا اجي ادور الاقي ان البيت كان في الوقت ده موجود اثنين، او انت لم تتحقق من الامر، لان التحقق معناه التثبت، اليقين من وجود الشيء، مطابقة القول للحقيقة. كل ده المعنى اللغوي المقصود من قول الحق او من معنى الحق. فاذا تيقنت الوجود، وجود الشيء ومطابقته للحقيقة اللي انا اتكلمت عنها، وقلت هو موجود واحد وطلع واحد فعلا، نقول له انت على حق، كلامك مظبوط لانه بيطابق الحقيقة. يبقى الحق هنا معناه التأكد والمطابقة للواقع، المطابقة والموافقة والثبات وعدم الزوال. وكلمة عدم الزوال يعني ايه؟ يعني اقول لك هذا الكلام على حق، وهذا الرجل على حق، فكلامه عشان هو مطابق للحقيقة بيثبت. إنما الكذاب فلما يقول كلام يحاول يثبت إن هو حق ويقسم أيمانات مغلظة، بيجي وقت من الأوقات لأن هذا باطل، فتبان القرينة اللي تثبت إن هو ما كانش على حق. فالحق يقال للاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه في الحقيقة. فلما أقول مثلا واحد يقول أعتقد أن البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حق، فكلمة أنا بعتقد أن النار حق والجنة حق ووعد الله عز وجل حق والبعث حق، يعني أعتقد في وجوده أن دي حقيقة، وهي حقيقة لا يمكن أنني أغير رأيي فيها. ليه؟ لأنها فعلا حقيقة. فأنا أقول لك أعتقد أن الجنة حق، حق يعني موجودة حقيقية والواحد حيلقاها، أو واحد أو النار حقيقية الواحد يخشاها، فأنا معتقد أن في جنة وفي نار. لأن مسألة عدم الاعتقاد في وجود جنة ونار أو عدم يقين الشخص بأنه سيلقى ربه وأن لقاء ربنا سبحانه وتعالى حق فيشك في هذه القضية ولا يؤمن بأن لقاء الله حق وأن وعده حق وأن الجنة حق وأن النار حق، هذا هو السبب المؤدي إلى الخلل الإيماني وتعلق الإنسان بالدنيا. يعني الناس اللي حريص على الدنيا والدنيا في قلبه هتلاقي كل الأقوال والأفعال تشده أو تجره إلى التعلق بالدنيا. طب وطالما هي بتشد إلى الدنيا يبقى بتبعد عن الآخرة. يا إخوانا النسبة، نسبة تعلق الإنسان بالآخرة بتخلي زهده في الدنيا صفر لو كانت 100% في الآخرة، ولو كانت 70% في الآخرة يبقى 30% متعلقة بالدنيا. المفترض إن الإنسان يتعلق بالآخرة كلية. طب يعني معنى كده إن هو يترك الدنيا كاملة؟ نقول يتركها من قلبه، يعني يتعامل في الدنيا على إن الدنيا باطلة أو زائلة، إنما الحق والحقيقة في الآخرة. ده المفروض يكون في المؤمن بنسبة 100%. طب هيتعامل مع الدنيا إزاي والدنيا عنده ما فيش؟ وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تنس نصيبك من الدنيا. طب ولا تنس نصيبك من الدنيا على لسان قوم قارون، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هو هنا وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة اللي هو المفروض إن كل واحد فينا يبقى تعلقه بالحق والحقيقة الثابتة اللي مش فيها زوال، المستقبل الحقيقي اللي هنعيش فيه أبد الأبدين، لازم يكون الابتغاء والتعلق بها 100%. ده هدف عندك، هدف في حياتك أن تنجو بنفسك من عذابه وأن تزحزح عن النار ويبقى مقر الإنسان والاستقرار في الجنة، زي ما ربنا قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فلازم أتعامل معها على إنها متاع غرور. فأنا هستمتع وفي اشتهاء والواحد هيشتهي، لكن يحتمي بشرع الله. فالدنيا نقول لها غري غيري مشاني، فيبقى زهد الإنسان في الحياة زهد حقيقي. إنما لو هو متشبع بالدنيا هتيجي تبص تلاقي انجر إلى الدنيا وأصبح يتوسع فيها ويقاتل من أجلها ويغير موقفه من الآخرة من خلال التلاعب في كتاب الله وفي سنة رسوله، بحيث يبقى متعلقا بهذا الطمع والجشع اللي أوقعه في الدنيا. لكن مش معنى أن واحد متعلق بالآخرة 100% أن احنا نقوله لا خلاص أقعد في مكان منعزل وكده، لا، هو بيتعامل مع الدنيا بس يتخذها وسيلة إلى الآخرة، يتخذها وسيلة إلى الآخرة على إن هو مستأمن فيها، أمين فيها، قاسم عليها. فالمال بيبقى في إيده وليس في قلبه. المال يقسمه كما قسم رب العزة والجلال وكما أمر عبده في ماله أن يقسم القسم الشرعي اللي هو متعلق بالزكاة والصدقات. لكن واحد مستشرف للدنيا دائما وكلامه ليس بحق في التعلق بالآخرة فبيبان على طول. فاحنا بنقول دلوقتي أما واحد يقول أعتقد أن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة حق وأن لقاء ربنا حق إلى غير ذلك مما ورد في الحديث، فهذا يدل على تعلقه بالآخرة لا تعلقه بالدنيا. فالإنسان قد يشتهي في الدنيا لكن الاشتهاء للبقاء، اشتهاء لبقاء النسل والذرية. أقول أشتهي ولكن أحتمي بشرع رب العزة والجلال. أما من يقول أشتهي أن أشتهي وأن تبقى الشهوة مستمرة وأن يبقى الإنسان شابا في شهوته، وكلما جاء عليه الوقت والزمان مر عليه وأصبح شيخا كبيرا فيظهر بمظهر الشاب من خلال بعض العمليات والعمليات التجميلية عشان يبقى أو تبقى شاب على الدوام، فهذا يريد ما لن يدركه. ليه؟ لأن هيجي الوقت اللي يبان فيه الشيب ويبان فيه العجز ويبان فيه إن الحق سبحانه وتعالى لازم تقابله. فإن لم تأتي مفتقرا مقرا لربك بأنه الحق وإن الجنة حق والنار حق ولقاء حق، هتيجي غصب عنك، وساعتها بقى ما هيبقاش فيه مجال للثواب إن الواحد يبادر عشان يأخذ أجر ويبتعد عن شر، لا، هتاخذ العقاب كامل، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الدنيا مبنية على طلب الحق، والحق هو رب العزة والجلال، والحق هو ما بينه لنا من الغايات كبقائه في الجنة وبعده عن النار، هذا هو الحق الحقيقي. ولذلك الحق هنا بيرد له استعمالات كثيرة في القرآن بقى. يعني هنا من ناحية تعلق الحق، خلي بالكم النقطة دي، تعلق الحق بمعاني الربوبية، فالله عز وجل بين الحكم والآيات وبين لنا الحجج بكاملها على أن الدنيا خلقت للابتلاء وهي دنيا الغرور، وأن الإنسان ينبغي أن يتعلق بالآخرة لأن هي دار الجزاء، وإن هو في هذه الدار لا يملك شيئا وده الحق، وإن هو في هذه الدار عبارة عن أمين راع مستخلف في ملك الله عز وجل، وإن الآخرة هي دار القرار. فإقرار الشخص بهذه المعاني من الإيمان بربوبية الله عز وجل ويعني حكمته وقدرته في كونه. كذلك بالنسبة لتعلق الحق بعبادة الله عز وجل، إن إياك نعبد معناها إن الحق في شرعك، وإياك نستعين على إن الحق في بقاء رب العالمين وليس في بقاء من سواه. فمن ناحية الإيمان بربوبية الله لخلقه فأقول إن رب العالمين هو الحق وهو الذي يبقى بعد فناء الخلق، فأنا مطمئن إلى أن قدرة ربنا سبحانه وتعالى مطلقة وهي الحق. وإن ربنا لو وفق عبدا ونصره فلن يخذله أحد أبدا مهما كان شأنه، لأن قوة ربنا هي الحق. يبقى هذا يدعوني إلى التمسك بحبل الله والاعتصام بهدي الله على اعتبار أن شرع ربنا هو الحق. فأي حق لا من هنا دلوقتي، أي مبتغ للحق في غير شرع الله فلن يصل إلى الحق. لأن في بعض الاستعمالات بعض الناس بيقول لك إيه، أنا أريد الحرية وأريد العدل، والعدل اللي هو الحق، قال رب احكم بالحق. طب ربنا سبحانه وتعالى سيحكم بالحق، حكم ربنا بالحق هل هو حكم متعلق بربوبيته في الفصل بين الخلائق في إدخال أهل الجنة الجنة وأهل النار النار؟ هل هذا فقط؟ هذا نقول حق متعلق بربوبية الله لخلقه وبأمره الكوني وبتدبيره الكوني. لكن تعالى بقى للحق الثاني اللي هو متعلق بعبودية الحق سبحانه وتعالى اللي احنا بنتكلم عنه، واحد يقول لك احنا عايزين العدالة الاجتماعية، عايزين العدل بين العباد. طيب ما هو مقياس العدل؟ فافهم هذه القضية. مقياس العدل أوامر الله التكليفية، توحيد الله بالعبودية، إياك نعبد، الخضوع والاتباع للسنة النبوية. فإذا ما فيش حق إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فما جاء به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم إن اعتصمنا به فقد اعتصمنا بالحق، وعلى هذا حيظهر العدل. لكن على قدر الابتداع في الدين والبعد عن شرع رب العالمين والبعد عن الاعتصام بحبل المتين ما يبقاش عدل. يعني دلوقتي في الغرب لهم قوانين ودستور ونظام، النظام ده مخالف لشرع الإسلام، فالقاضي عندهم لما بيحكم بالحق بيحكم بالقانون اللي هم وضعوه، والقانون اللي هم وضعوه الحكم به لا يسمى حقا ولا عدلا، بل يسمى ظلما وجورا. ليه؟ لأنهم وضعوا قوانين تناسوا فيه الغاية من خلقهم وتناسوا فيه العلة من وجودهم التي أوجدهم الله عز وجل من أجلها، فبدأوا ينظر للدنيا على أنها غاية ويتجاهلوا الآخرة اللي هي الأبعاد الحقيقية في خلق الكون والبشرية. ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلائق لغاية فعطلوها وجعلوا غايتهم هي هذه الدنيا، وأن تقسم الأموال بين الناس على إن هم يملكونها حقيقة وهم مستخلفون فيها، فالملكية الحقيقية لله. فأي واحد يستطيع إن هو يفلت من هذه العقوبة القانون ما يعرفش يضبطه ويبقى ماشي على حق برضه. يبقى إذن المقصود بالحق والعدل اللي بقولك أنا أطالب بالعدل، إن لم يكن في نيته وفي اعتقاده كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بحبل الله، فهو لا ينادي بالعدل وإنما ينادي بالظلم، لأن النقطة دي لبس فيها الملبسون. وبعض الناس يقول لك إن العدالة الاجتماعية من وجهة نظرهم هي ما يراه الناس من ضرائب أو تجاوزات يفعلونها تحت مسمى تحصيل خدمات أو شيء من هذا القبيل، فيفرض ضرائب أو رسوم على الناس بغير ما أنزل الله، فهذا لا يسمى حقا ولا يسمى عدلا وإنما يسمى ظلما وزورا. إنما الحق الحقيقي اللي احنا بنقول عليه إن هو يؤدي إلى العدل الحقيقي أن يلتزم الإنسان بشرع رب العالمين وأن يعتصم بحبل الله المتين بكتاب الله وبسنة رسوله. فالذين ابتدعوا في دين الله وصاروا على أهوائهم لا يمكن أن يصدر منهم عدل ولا حق، مش ممكن يصدر منهم عدل ولا ممكن مش ممكن يصدر منهم حق. ليه؟ لأن أنت جعلت الحق في غير الحق سبحانه وتعالى الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النقطة دي مهمة، واللي مش مستوعبها ومش فاهمها يبقى مش فاهم دينه. الذي لا يستوعب هذه الحقيقة يبقى يحتاج إلى إعادة النظر في فهمه لمعاني العدل والحق. ولذلك الحق يأتي بمعنى الإسلام، الحق يأتي بمعنى الإسلام ويأتي بمعنى العدل والحكمة والصدق والوحي والقرآن والحقيقة، كل هذه معاني للحق وردت في القرآن. لما ربنا يقول إن الله يأمر بالعدل، يأمر بالعدل، فواحد يقول لك إن الله يأمر بالعدل أي بالإسلام اللي هو قمة العدل، بالقرآن، بالصدق مع الله عز وجل، بالاعتصام بكتابه، بالاعتصام بالحكمة اللي هي السنة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أنتوا فاهمين أن الله يأمر بالعدل، أما مثلا المحكمة تكتب كده إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فيكتب الآية فوق منصة القضاء إن الله يأمر بالعدل، على إن حكم القاضي هو اللي هيبقى عدل حتى لو حكم بدستور وضعي وبقوانين وضعية، ده هو بيحكم بالظلم كله. يبقى المقصود إن الله يأمر بالعدل أي يأمر بالإسلام، لأن الإسلام هو العدل، يأمر بالقرآن، القرآن قمة العدل، يأمر بالوحي اللي نزل على النبي عليه السلام هو قمة العدل في النظر للحياة، وأن الإنسان لابد أن يراعي إيمانه بربه وأن يراقب الله عز وجل وأن يعبد الله كأنه يراه. لأن إن ما كانش الكلام ده موجود في عامل القضاء وفي الحق مش ممكن حيسلم الخلق، لأن انتوا عارفين أغلب المحامين اللي بيشتغلوا في القضايا إزاي إن هو يبرئ ساحة المتهم اللي وكله في القضية بأي صورة، وليس بالحق والعدل اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به، في إن كل واحد يعني ممكن محامي يبرئ واحد سارق وظالم، طب ماذا يقول هذا المحامي لربه؟ المفترض أنه يساعد في كشف الجريمة مش يساعد في إخفائها، وده طبعا ما ينفعش مع المحاكم بتاع الأيام دي. أو واحد يستخدم صلاحياته وسلطاته ومعارفه في التأثير على قرارات القاضي وقرارات النيابة على أساس أنه هو صاحب حظوة أو صاحب مكانة، فهذا ليس فيه عدل ولا حق. لكنه لو راعى من فوق العرش الملك الحق وخاف منه وأنه سيلقاه واعتقد أن لقاءه حق وأن الجنة حق وأن النار حق، أقول لك لا أنا مظلمش حد، هو نفسه يروح يرد المظلم ويقول سامحني. لأن الغرض الأساسي من الحياة بان في قوله وفي فعله، والحق يطلق على الحساب والجزاء زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يبقى دلوقتي نرجع للحق سبحانه وتعالى، اسم من أسمائه تعلق بتدبيره لكونه في التدبير الكوني وربوبيته لخلقه في أن الله أقام الخلائق على معنى الحق والميزان، وإن ربنا سبحانه وتعالى أوجد هذه الخلائق على معنى القدرة المطلقة وعلى معنى الحكمة المطلقة، فالله عز وجل قدير وأقام السماوات والأرض على معنى الحق. طيب يحق الحق بكلماته في تدبيره الشرعي، أنزل الشرائع والأحكام لتمييز الحلال من الحرام، وجعل الإسلام هو ميزان العدل وميزان الحق، فالله عز وجل هو الحق سبحانه وتعالى المتصف بالوجود الدائم، لأن كل ما سواه سيفنى وبقاؤه لبقائه وبقاء غيره لإبقائه، فبقاء غيره متوقف على إبقائه، إن شاء أبقاه وإن شاء أفناه فيصبح باطلا لا وجود له ولا قيمة له. لذلك كان الإيمان بالحق سبحانه وتعالى وبوجوده الدائم هو أساس الحياة، الإيمان بالله عز وجل على أنه الحق وأنه سينصر المظلوم ولو بعد حين، لأن الظالم لا بقاء له، إن طالت صولته وإن طالت جولته لكن هيجي الوقت اللي حيفنى فيه أو يزل، ويبقى الحق سبحانه وتعالى له الملك كما قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالحق سبحانه وتعالى هو المتصف بالوجود الدائم، بسم الله، هو المتصف بالحياة والقيومية، فلا يلحقه زوال أو فناء، وكل أوصاف الحق أوصاف كاملة جامعة لمعاني الكمال والجمال والعظمة والجلال. قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لاحظوا حتى ربنا سبحانه وتعالى هو الحق لبقائه ونصرته لأوليائه، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل على اعتبار أن ما سوى الله لا قوام له إلا بالله فهو زائل، يعني هو ما يقدرش يقيم نفسه فكيف يقيم غيره؟ يبقى اللي هيستند إليه لم يستند الحق إنما استند إلى الزور والإفك، ولذلك الشرك زور وإفك، نسبت إلى مخلوق ما ليس فيه فهذا ظلم وزور. وربنا سبحانه وتعالى قال عن الشرك إن الشرك لا ظلم عظيم، فالظلم عكس الحق على طول. فالحق أن تنسب الوصف اللائق برب العزة والجلال الذي أثبته لنفسه وتؤمن به اعتقادا في قلبك، إنما الباطل بقى لما تنسب له إنه هو يدبر الأمر في المملكة والأمر ليس كذلك يبقى ظلم. إفك شرك. لما تقول لي مثلا واحد غوص الخليقة، غوص الخليقة إيه؟ او واحد يقول في البدوي في البدوي او في الرفاعي غوث وغيث في الورى فيمينه يرتاح من راحاتها مسكينه تسدي العدو من العدو تصونه هذا رجاء عنده وأظنه قبل الرجاء من المقل المجهد ذو الفقر والفاقات يسعى زائرا ولظهر بحر النيل يركب سائرا. بيتكلم على واحد متوجه إلى البدوي أو إلى الدسوقي أو إلى غير ذلك من هؤلاء المزعومين إن هم يتحكمون في الكون، وهؤلاء عباد فقراء فقرهم أشد ما يمكن لأنهم موتى وفي احتياج إلى دعاء الأحياء. فلما تنسب إلى هؤلاء من فرض به رب العزة والجلال من أنواع الكمال والجمال، يبقى في الحالة دي أنت ظالم، فأصبح الشرك منافيا للحق. الشرك زي ما ربنا قال هو الظلم العظيم، فقال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، إنما ما سواه لا ذليل وفقير في احتياج لدعوة واحد حي، إنك تدعي له دعوة مسكين لا يملك شيئا، يبقى أيهما الحق وأيهما الباطل؟ فاللي حيجادلوا عن هؤلاء يجادلون عن باطل. كذلك الحق سبحانه وتعالى هو الذي يحق الحق بكلماته، يحق الحق بكلماته أي يفصل بين عباده المختصمين. مختصمين في إيه؟ مختصمين في هذه الدنيا، وأن الله ابتلاهم فيها واستخلفهم فيها، فظن الظانون أن هذه الدنيا لهم وأن الله لا شيء له وأن الحكم للشعب لا لله وأن أحكام الوضعية التي يتصرف فيها الخلائق على أهوائهم تخولهم أن يقولوا الحكم للشعب وليس لله، باطل. فالعبودية لله لا لغيره، فمن عبد هواه أو عبد شيطانه أو عبد طاغوتا من دون الله عز وجل فهو على الباطل. فاختصام العباد مع كثرة المخالفين مع أهل الحق المؤمنين يشهد الله ويفصل بينهم فيحق الحق بكلماته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط اللي هو الحق العدل، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. شهد الله أنه لا إله إلا هو أي شهد بشهادة التوحيد ليفصل بين العباد الذين اختلفوا حولها فنسبوا إلى غير الله ما ليس لهم وأشركوا بالله عز وجل، وأصبح الشرك سائدا وأصبح قول الزور والإفك منتشرا، فأصبح عدد 999 على الباطل وواحد فقط على الحق اللي هو بعث النار. 999 يدخل النار وواحد يدخل الجنة، دي النسبة زي ما نقول مدرسة اختلف الطلاب فيها فكلهم رسبوا ما عدا واحد، الواحد ده هو قول يا جماعة أنا على حق وإجابتي صحيحة وإجابتي كنت غلط والدنيا الاختبار اللي احنا دخلنا فيها دي كل المدرسة أخطأت وأنا اللي على صواب لأنني مذاكر. فالكل يقولوا لا احنا مع الكسرة، مش معقول إجماع الناس على ذلك أنت الوحيد المخالف. هذه المعاني الباطلة التي يرددون. فإذا جئنا إلى شهادة من وضع الاختبار أو شهادة الأستاذ الذي يشهد للطالب بصدق الدليل وبصدق الحق الذي معه وبصدق كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالناس برضو بتكذبوا حتى لو جبت أدلة، إحنا الكسرة. فلما ربنا سبحانه وتعالى يشهد بقى أنه لا إله إلا هو يبقى شهادته حق، وشهد لمن أجاب بالحق، وشهد لأنبيائه بالحق وأولي العلم بالحق، وشهد للملائكة التي نزلت بهذا الوحي على أنه الحق. فالله هنا يحق الحق بكلماته، يقول الحق، وإذا وعد فوعده حق، ودينه حق، وكتابه حق، وما أخبر عنه لأنبيائه ورسله ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حق، وما أمر به عباده أن يفعلوه هو الحق، لأنه لا غرض ولن يعود شيء على الله تبارك وتعالى من عبادتنا، وإنما العود من العبادة علينا، والفضل يرجع لله إن عبدناه، وإن عصيناه فلن نضر الله عز وجل شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يميتنا على الحق. قولوا آمين. ربنا سبحانه وتعالى قال: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قد تطول صولة الإجرام وصورة الباطل تزهو وتنتشر وتخدع الناس، لكن لا يمكن أبدا أن تكون غالبة على كلمة الحق، لأن الله عز وجل هو الحق وكلمته هي الحق وهي الباقية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الصراع بين الحق والباطل وقال: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وبعدين بعده ربنا سبحانه وتعالى يبين لك يقول لك: الله ولي الذين آمنوا. خلي بالك، يعني إن كان عندك قوة وعندك عزة وعندك قسوة وعندك قدرة، فتذكر أن الله عز وجل ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فليتمسك بالحق، تأكد أن الله عز وجل سينصره، لأن إيمانه باسمه الحق يجعل الإنسان متكلما بالحق، لا يخشى في الله لومة لائم، فيقول كلمة الحق ولا يتلون مع الناس أو يدور معهم حيث داروا، وإنما يقول كلمة الحق وإن غضب سائر الخلق. وده كان شأن أهل العلم السابقين عندما ابتلوا. كان الإمام أحمد بن حنبل يقول كلمة الحق في عقيدة يراها البعض أنه لا أهمية لها، قولهم القرآن كلام الله غير مخلوق، وهم يقولوا القرآن مخلوق، قولهم لا. شيخ الإسلام ابن تيمية ما ترك طائفة من طوائف الضلال إلا وحاربها وجابهها، فآزوه واتهموه وافتروا عليه الكذب، وبالرغم من ذلك نصره الحق سبحانه وتعالى وإن مات سجينا في سجن القلعة. قضية يا إخواني أن احنا ما بنعرفش نحسب صح، يعني اللي عمره وصل لخمسة وخمسين سنة اللي متبقي له في الدنيا كام؟ عدهم مع بعض، ده إذا ما جاش الأجل في اللحظة. لكن يوم ما بيطول إنسان عمره من ستين لسبعين سنة وبعد كده هو الناس بتقول له يلا عدي، أنت قاعد بتعمل إيه؟ لسه ما متش؟ خمس سنين، أربع سنين، عشر سنين، لكنها معدودة، والإنسان هيقابل رب كريم ساعتها هيقول له إيه؟ فخلاص الحياة ما عادش فيها، ما تستاهلش إن أنت تبيع آخرتك من أجل دنياك. الدنيا الزائلة غير الحق ووعد الحق. وربنا سبحانه وتعالى قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. هنا وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، هنا اسم الحق متعلق بالتدبير الكوني. فأقول لك إيه يعني إيه بالتدبير الكوني؟ أي التدبير متعلق بربوبية الله لخلقه، في مشيئته في إبقاء الخلائق على دار الابتلاء في عالم الشهادة، وإن يكون الحق سبحانه وتعالى غيب بالنسبة لنا في عالم الغيب، وإن في عالم تاني عايش معنا الملائكة والجن، وإن الإنسان مكلف باتباع الشرع وينزل وحي من عالم الغيب إلى عالم الشهادة عن طريق رسول من الرسل يقول لهم أنتم مخلوقين عشان إيه، وربنا خلقكم ليستخلفكم في أرض ويستأمنكم في ملكه ولكي تخضعوا له فهو الملك الحق من فوق عرشه. كل الكلام ده هو بنى السماوات والأرض عليه عشان إيه؟ عشان تعبدوا الله وتنفذوا أمر الملك الحق من فوق عرشه ولا تقدموا أمر غيري على أمري. فده توحيد العبادة لله. طب وتوحيد العبادة اللي هو إيه؟ لا إله إلا الله، لا معبود بحق سواه، وإن كل الأوامر تتخذ من رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عظيم قوي، يعني احنا كده فهمناه، والذي خلق السماوات والأرض بالحق. الحق إن الإمام البخاري قال يقول لا إله إلا الله، الإمام البخاري بيقول في معنى الآية في تفسيره لها هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، أي ليقولوا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن لا معبود بحق إلا الله، فإخلاص لله على أن تقدم أمره على أمر من سواه، هو الملك الحق من فوق عرشه. فخلق السماوات والأرض بالحق وحيحاسبنا على هذا الشرع، ويوم يقول كن فيكون، أي تنقلب الخلائق من دار الابتلاء إلى دار الجزاء اللي ربنا قال فيها أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني إن انتقال الناس من عالم الشهادة إلى عالم الغيب بالنفخ في الصور متوقف على قوله كن، ويوم يقول كن فيكون، يعني يبدأ بقى الانهيار بتاع عالم الشهادة وانهيار الخلائق خلاص، والشمس تكور والبحر تصجر والشمس والقمر كل الكواكب خلاص تتخلف، ويبدأ بقى عند ذلك الانتقال إلى عالم الآخرة عند البعث من القبور، وله الملك يوم ينفخ في الصور فتقوم الخلائق إلى ربها، والكل ينبغي أن ينظر فيما قدم وفيما أطاع ربه من هذه القضية. ولذلك قال بعدها أو قال الحق سبحانه وتعالى في سورة النور يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. نبي عليه السلام في تهجده يقول بقى اللهم لك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق، شايفين كلام النبي عليه السلام، والجنة حق والنار حق، قول أنت الحق ده توحيد أسماء وصفات، قولك الحق توحيد أسماء وصفات، وعدك الحق ده توحيد ربوبية، لقاؤك حق ده توحيد ربوبية وتوحيد عبادة من جهة إيمانك بلقاء الحق، الجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد حق والنبيون حق، كل الكلام ده متعلق بتوحيد العبودية. أنت لو آمنت بهذه الأشياء يبقى صدقت خبره وعلى استعداد لتنفيذ أمره. عشان كده البعدة اللهم لك أسلمت، الإسلام خضوع واستسلام لأمر الله، وبك آمنت إياك نعبد ومعها إياك إيه نستعين، لك أسلمت وبك آمنت، أسلمت هنا للأمر، آمنت تصدق بالخبر، وعليك توكلت ديت إياك نستعين بعد إياك نعبد، وإليك أنبت لأن حتى في تنفيذ لأوامرك أرجع إليك، وبك خاصمت، بك خاصمت أي أخاصم من أجل الحق لا من أجل الهوى والعلو والاستكبار، وإليك حاكمت لا أتحاكم إلى الطواغيت ولا أستعد على الآخرين بالطواغيت، وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر والجامع للقضية، لا إله إلا أنت اللي هو توحيد العبودية لله. هذا فيما يتعلق باسم الله الحق ودلالته على توحيد الربوبية لله ودلالته على توحيد العبودية لله. اسم الحق وتعلقه بإياك نعبد فالشريعة هي الحق واتباع الشريعة هو الحق، وإياك نستعين على إن ربنا هو الحق وإن ما فيش واحد سوف يقف معك من أهل الباطل مهما على شأنه، لأنه لا يمكن أن يرقى في وصفه إلى وصف الحق سبحانه وتعالى. اسم الله الحق يدل على ذات الله وعلى صفة الحق بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الحق وحدها بالتضمن. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. فالحق سبحانه هو الموصوف بالحق اللي هو الوجود الدائم، يبقى الحق هنا وصف ذات، وهو الذي يحق الحق بكلماته ده وصف فعل. واسم الله الحق يدل باللزوم على الحياة والقيومية، طالما هو الحق يبقى حي قيوم، سميع بصير، عليم حكيم، موصوف بالسمع والبصر والعلم والخبرة والعزة والقدرة والمشيئة والحكمة والعدل والقوة والكبرياء والعظمة وغير ذلك من صفات الكمال. ولذلك لما ربنا ذكر اسمه الحق ذكر من لوازم الحق العلو والكبرياء، لأن عشان يتنفذ الحق لازم قوة. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فمن لوازم الحق العلو والكبرياء. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، فمن لوازم الحق اتصاف صاحب الحق بالقدرة عشان ينفذ الحق الذي فرضه. ولما ذكر الله فعله المبني على الحق ذكر من لوازم ذلك انتفاء الظلم واتصافه بكمال العدل والعزة، فقال ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال الله تبارك وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. يبقى اسم الله الحق دل على صفة من صفات الذات وصفة من صفات الأفعال. فباعتبار الحق وصف لازم لله عز وجل يستحيل وصف الحق بضده اللي هو الظلم، يبقى الحق وصف ذات. وباعتبار إحقاقه الحق وتعلقه بالممكنات من خلقه، فإن ربنا يعلي الحق ويبتلي الإنسان فقد يعلو الظلم إلى حين، فربنا سبحانه وتعالى موصوف بصفة الفعل والحق هنا هيبقى وصف فعل. الدعاء ورد في حديث عبد الله بن عباس إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل يتهجد قال اللهم لك الحق أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وده توحيد الربوبية، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، فده برضو توحيد ربوبية، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وده برضو توحيد من أسماء والصفات، ولك الحمد أنت الحق، إلى آخر ما ذكرنا في الحديث في إن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالربوبية وموصوف بالعبودية، إن ربنا سبحانه وتعالى يقبل شريكا معه في العبادة، فتوحيد العبادة إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الربوبية في مقتضاه. ومن دعاء المسألة بمقتضى الاسم قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وقال عن دعاء شعيب عليه السلام وقومه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يفتتح صلاته كما ورد في حديث عائشة الذي رواه الإمام مسلم، يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والإنسان بقى طبعا في سلوكه وتوحيده لاسم الله عز وجل الحق اللي هو الواقع العملي بقى، إن الشخص يلتزم بالحق في أموره كلها، وأولها التزامه بحق الله اللي هو توحيد العبادة لله، اللي بيميزنا توحيد المسلم الموحد طاهر، طهارة حسية وطهارة معنوية. فأول طهارة يتصف بها طهارة التوحيد والبعد عن نجاسة الشرك، حق ربنا عليك توحيد. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان مع معاذ، ومعاذ رضيف، ومعاذ بن جبل رضيفه على حمار، قال له: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عبادي وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت، معاذ بيقول: فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخبر بها معاذ قبل موته تأثما علشان ما ياخدش وزر يعني. والله عز وجل وعد عباده تفضلا منه وتكرما ألا يعذب من وفى منهم حقه. بس العباد ما لهمش حق على ربنا، ربنا اللي أوجب ذلك على نفسه تفضلا منه وتكرما، فجعل العباد حقا إن هم وحدوه وعبدوه. فيش فضل لأحد على الله عز وجل، لكن الله عز وجل حق، وقوله حق، ووعده صدق. فإذا آمن العبد ودان دين الحق واعتصم بحبل الله المتين وتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى نال الفضل وهو أزيد من العدل. إنما العدل اللي هو الحق، والعدل اللي هو ما حقه الحق. يعني خلي بالكم، محدش بقى يخدعك ويقول لك إيه إحنا عايزين العدل. طب ما هو العدل مقياسه إيه؟ العدل على القانون الوضعي ولا العدل على القانون الشرعي؟ العدل على ادعاء قانون الأرض وقانون الباطل وقانون الإنسان هو اللي بيضعه، ولا قانون الحق وكتاب الحق وحبل الحق اللي قال فيه: واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا؟ فالعدل لا يظهر إلا بما تدعو إليه من اتباع الشرع. فالعدل في الإسلام، وما سواه فهو باطل. ما تقوليش عدل، العدل كل ما جاء به الإسلام، ما خالف الإسلام فهو ظلم حتى لو سموه عدلا. ومن دعاء العبادة أيضا للشخص بقى يظهر في سلوكه أن يقول الحق وأن يشهد بالصدق ولا يكذب أبدا، وكذلك يصبر على الحق ويتواصى بالحق ثقة وتوحيدا في اسم الله الحق، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكلمة تواصوا بالحق أي تواصوا بالتمسك بالشرع، بتوحيد الله عز وجل. فأهل الإسلام يميزهم التوحيد، وكل من دعا إلى التوحيد وإلى العقيدة النقية الصافية المبنية على التوحيد وعدم الشرك وإلى تصديق خبر الحق وتنفيذ أوامر الحق، يبقى من أهل السنة والجماعة سواء نعرفه أو ما عرفوش. هتلاقيني بتقابل معاه في أي مكان، في الشرق أو في الغرب، في الهند أو في اليابان أو في بلاد الأمريكا، هتلاقي على نفس المنهج ونفس النظام، إن هو يعتصم بالحق. ولذلك هذه الطائفة ربنا سبحانه وتعالى تكفل بإيجاد هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية على اعتبار إقامة الحق كحجة على الخلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان اللي رواه الإمام مسلم، رسول يقول: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، يتمسكون ويعتصمون بالحق سبحانه وتعالى، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والإنسان لا يستحي من الحق، يتكلم وما يخافش، حتى لو كان الأمر إيه يقول كلمة الحق. وده السلوك اللي بيبان إذا كان الشخص موحد لله في اسم الحق ولا لا. إن الله لا يستحي من الحق، ولا يخشى المرء في الله لومة لائم. قال تعالى: قل إن ربي يقذف بالحق، شايفين التعبير؟ قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. فكلمة يقذف بالحق، لأن أنا ساعة ما أقول كلمة الحق بتدمر كل الباطل، واحيانا الباطل ده يبقى له صوله وجوله والناس تنتشر في كل مكان، وعلى ان الانتشار والجمهره والاشياء دي يخيلوا على الناس على انها حق، لكن ساعه ما واحد يقول كلمه الحق يقذف بها على هؤلاء فيدمغه فاذا هو زاهق. قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب. وروى البخاري من حديث ام سلمه في حديث ترى فيه حياء النساء، لكن الله لا يستحي من الحق. جاءت أم سليم إلى رسول أم سليم، الحديث من رواية أم سلمة عند البخاري، تقول: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة وجهها وقالت يا رسول الله تحترم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك يمينك فبما يشبهها ولدها. فإذا هذه دقائق مسائل لم يستحي النبي صلى الله عليه وسلم من بين الحق والمرأة لم تستحي من الحق وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده دين لا يصح العبث به ولا يصح التلاعب بشرع الله تبارك وتعالى ولا إخفاء الأدلة ولا كتمانها ولا تقديم العقل على النقل، أي تقديم العقل على النقل فيه إزهاق للحق وتقديم للباطل والوهم على كلمة الحق التي نزلت من عند رب العزة والجلال. لعلنا نكون قد بينا فقه أسماء الله الحسنى وفقه اسم الله الحق، فتبارك اسم الله الحق، وأسأل الحق سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق، ونسأل الله مقلب القلوب أن يثبتنا على دينه الحق إلى يوم أن نلقاه، وأن نلتقي وجميع المشاهدين الموحدين الذين آمنوا بالله الحق وآمنوا بأن الجنة حق وأن النار حق وأن لقاء الله حق، أن يجمعنا مع سيد الأنبياء والمرسلين في الفردوس الأعلى. قولوا آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.